بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل كتاب استقامة شيخنا ومفتينا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم، ليلة الاثنين 12 من شهر رمضان سنة 28 و400 ألف. يقول السؤال الأول: شيخنا الكريم، ما حكم من يفسر هيمنة الإسلام على بقية الأديان بأنها هيمنة أخوية احتضانية اندماجية وليست هيمنة إقصائية أو أحادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقول هذه الفلسفة التي يريدون أن يسقطوا بها دعوة الله عز وجل لجميع الخلق بأنهم يتبعون الرسول وأنهم يتبعون الكتاب الذي جاء من عند ربهم سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب كلها الذين يقولون هذا يريدون أن يسقطوا معنى الهيمنة، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على عبده ورسوله وجعله مهيمنا على سائر الكتب بالحجة والبرهان، فهو أنزله ليقوم الناس بالقسط وليؤمنوا بربهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هؤلاء الناس والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، الذين يقولون هذا يريدون أن يجاملوا العصاة والكفار، والله سبحانه وتعالى لم يرد هذا، بل أراد من نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد واجب على المسلمين، يقوم به أئمة المسلمون ويدعون به إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون إليه من عصاه. فلذلك ينبغي أن نعتبر أن الإسلام أن الكتاب مهيمنا على سائر الكتب والإسلام مهيمن على سائر الأديان، وعلينا أن نأخذ هذه الحجج من الله سبحانه وتعالى لندعو بها الآخرين ونبين لهم الحق، فمن انصاع للحق فالحمد لله، ومن أبى فإن المفروض أن نجاهده بالحجة أولا ثم بالسيف ثانيا. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يصح أن نقول إن الله جل وعلا لا يقال إنه زارع أو باني، ولكن نثبت له صفة الزرع والبناء وغير ذلك من الأفعال التي وردت بشأنها آيات كريمات، كقوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وقوله سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
الله سبحانه وتعالى هو الذي بنى السماء والأرض، رفع السماوات بغير عمد فجعلها مرفوعة ومحفوظة، جعلها سقفا محفوظا كما قال الله عز وجل، وكذلك بنى الأرض وبسطها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بنى هذه المخلوقات، قال لها كوني فكانت، قال لها كوني فكانت سبحانه وتعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، بقوة، الأيد المراد به القوة. نعم، كذلك الذي زرع الحبة التي تبذر، يزرع الحبة التي تبذر فتخرج زرعة صغيرة ثم أنها تنمو وتصل إلى النهاية، وجعل فيها قوتا لبني آدم وقوتا لمواشيهم، فمن هو الذي فعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهو وصف نفسه بأنه زارع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ووصف نفسه بأنه هو الذي بنى السماوات والأرض بأيدي والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهذا من باب التأويل الذي ينتحله بعض الناس كالأشاعرة. نعم. أحسن
الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم من يقول لو عذب الله أهل طاعته ونعم أهل معصيته لكان هذا هو عين الحكمة منه؟
الله سبحانه وتعالى وعد المطيعين بالنجاة وبالجنة بالفوز فيها والنعيم فيها، ووعد العصاة الكفار المنافقون الزائغون الذين هم يعبدون غيره. يعني هل يصح في العقل، هل يصح في العقل هذا الكلام؟ قبل أن نقرأ كتاب الله، لو كنا ما قرأنا كتاب الله ولا آمنا به، هل يصح في العقل هذا الكلام؟ هذا لا يقوله إلا زنديق. الذي يقول هذا زنديق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فهذا الكلام كلام زندقة، هذا صاحبه زنديق الذي يقول هذا الكلام. كيف يعقل أن الله ينعم أهل، يعني يجزي بالنعيم والنجاة والفوز من عصاه ويعذب من أطاعه؟ هذا شيء أحد يتصوره وفي عقل وفي نفسه عقل في عقل في رأسه عقل؟ لا والله. نعم.
شيخنا أحسن الله إليك، يقول السائل: ما حكم من يقول لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في الأرض، لا يوجد سلطان شرعي؟
هذا خارجي، الذي يقول هذا خارجي. والسلطان أمر الله سبحانه وتعالى أن نطيعه حتى ولو كان السلطان عاصيا وهو مسلم، فيجب أن نطيعه كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وكذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بطاعة السلطان وتنهى ويعني تجعل حراما الخروج عليه أو منازعته، كما في حديث عبادة بن الصامت وكما في حديث حذيفة بن اليماني وكما في حديث عبد الله بن عمرو وكما في حديث عبد الله بن عباس وكما في حديث عبد الله بن عمر وكما في حديث المهم يعني 17 حديثا في صحيح مسلم في باب الإمارة. فاتقوا الله يا عباد الله، هذا لا يجوز، علينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمر وندعوهم إذا صار منهم خطأ وحيف وتجنب لأوامر الله سبحانه وتعالى ندعوهم بالتي هي أحسن. نعم.
يقول السائل أحسن الله لك إليك شيخنا، يقول ما حكم مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بياء النداء كأن يقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين، وأشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون أنك يا سيدي أديت الأمانة إلى آخره.
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه أدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، وجاهد معه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لكن يعني ينبغي ألا يكون بياء الخطاب هكذا إلا ما كان فيه يعني في الأمر يعني وارد فيه يعني كما في التشهد قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا السلام عليك لا
أيها النبي ورحمة الله.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا الذي وارد يعني ينبغي لنا أن نقوله وليس في ذلك شيء، أما إذا كان المخاطبة في غير ما ورد فينبغي ألا تفعل. نعم.
أحسن الله. يقول السائل شيخنا الكريم حفظك الله، قرأت في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجلد الأول صحيفة رقم 21 عبارة أشكلت عليه، وهي قوله رحمه الله وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله فهو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. انتهى. يقول السائل فهل يصح أن يقال وكل مخلوق سوى الله؟
هذا إن كان يعني وقع في كلام شيخ الإسلام فيمكن أنه حكاية سؤال، وإلا فشيخ الإسلام لا يخفى عليه أن قولة مخلوق هذا لا يتناول الله عز وجل، فالخلق كلهم مخلوقون والله هو الخالق. نعم.
يقول السائل شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك، ذكر الخلال في كتابه السنة مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه على العرش، وأنه مذهب أهل الحق، وأن من خالف في ذلك فهو جهمي، ونقل عن الأئمة إثبات ذلك، فما هو الموقف من هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
فسروا قول الله سبحانه وتعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، وجاء في أثر أو في حديث أن الله يقعده معه على العرش. ولا أدري، لست هاضما للمسألة هذه. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، ما حكم من يقول إن من تأبى ارتداء الحجاب وتقول إنها لن ترتديه إلا إذا اقتنعت به قد خلعت نفسها من دينها بهذا القول؟
على كل حال هذا فيه احتمال صحيح، لأن المرأة إذا أنكرت الحجاب، أما لو فعلته وهي يعني تقول أن الحجاب فرضه الله على النساء وتركت هذا، فلها يعني لا تخرج من الإسلام بسبب ذلك، كما أن من عصى مثلا وقع في الزنا ووقع في قتل أخيه المسلم وقع في شرب الخمر وهو مع ذلك يعتقد أنه محرم، فإنه حينئذ يعني لا يخرج من الإسلام. لكن من استحل هذا فإنه لا شك أنه يخرج من الإسلام. لو قال مثلا يعني أحد قال هذا، قال لواحد من المسلمين دم هذا حلال، لو قال دمه حلال فإنه يعني بمعنى أنه يجوز له قتله بدون سبب، فلا شك أن ذلك يخرجه من الإسلام وهكذا. فالمهم يعني أن المرأة إذا آمنت بالحجاب وصدقت به ولكنها لم تفعله، فهي يعني لا تخرج من الإسلام ولا تكون، ولكن تكون عاصية. أما لو قالت ما يعني معناها أنها ما آمنت به، فإن هذا يمكن أنه يخرجها من الإسلام. نعم.
يقول السائل، هل يصح أن يقال إن الذين يفجرون أنفسهم من المسلمين ضد اليهود مثلا لا ينبغي أن يقال إنهم منتحرون، وإنما نقول فقط الفعل انتحار؟ وإنما نقول فقط الفعل انتحار، ونسأل الله أن يقبلهم ويجعلهم من الشهداء.
كيف يكون من الشهداء من يفجر نفسه؟ هذا عمل لا يجوز. وموسى عليه السلام حينما شكى إليه بنو إسرائيل أن الواحد تلد امرأته ذكرا فتأتي الجلاوزة وتذبحه على مرأى ومسمع من أبيه وأمه، وماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قوله، قال لهم اتقوا الله واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء، أو كما قال في الآية. فإذا كان هكذا يعني هكذا كان جواب نبي الله موسى، كليم الله موسى قال لقومه اتقوا الله واصبروا، فكيف احنا نقول يعني ان هؤلاء سيكونون شهداء؟ هؤلاء عصاة، اذا فجروا انفسهم يعتبرون منتحرين.
بين الشيخ الحكم على المنتحر او على الفعل، ويقول فعل يقولون انه منتحر، اما هو ليس منتحر، فعل انتحار فقط.
كيف فعل انتحار؟ هذا يعني هو انتحار، كيف نحكم نفرق بين فعل وبين ما هو التفريق؟ بأي شيء نفرق؟
هو مضمون سؤاله هكذا.
نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقول انه حيثما تكون لا تستقل احدا وتسمع لاي احد ما دام غير معروف بالبدعة، طالما يقول قال الله قال رسوله قال احمد قال الشافعي، يقصد ان تستمع لكل احد ولو كان مجهولا طالما انه غير مشهور بانه مبتدع او يدعو الى بدعة؟
من قال قولا عرضنا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، فإن خالفها فيجب علينا ألا نسمع قوله ولا نقتدي به ولا نتابعه. وأما إذا كان هذا القائل شهد لقوله كتاب الله وسنة رسوله فنحن نسمع قوله ونعتبره تفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الكبر كما يقول مالك. والشافعي يقول: إذا جاءكم الحديث ووجدتم قولي يعارضه فخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائل. وكذلك الإمام أحمد يقول: لا تتبعني ولا تتبع فلانا ولا فلان وخذ من حيث أخذه، وهكذا. نعم.
يكفي يا أخي. طيب ما نحب أن نفكر عليك شيخ.
نعم.
جزاكم الله خيرا. في أسئلة كثيرة.
والله يا أخي أنا
الله يعطيك الصحة.
معي عجل ولكن
ان شاء الله يتجدد معكم اللقاء ان شاء الله شيخ.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.